الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد عيد الأضحى، وكنا وقفنا على باب الوضوء لكل صلاة، ومنه تبدأ القراءة في هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً. حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحباباً لا على الوجوب. قال: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين ابن حريث المروزي قال: حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي: قال يحيى ابن سعيد القطان: ذكر لهشام ابن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي.
هذا الباب كما نلاحظ عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه في مسألة من المسائل التي سيأتي ذكر الخلاف فيها، وهي الوضوء لكل صلاة. وذكر في هذا الباب 3 أحاديث: حديثان لأنس رضي الله تعالى عنه، وحديث لعبد الله بن عمر. وكما نلاحظ في القراءة أن في هذه النسخة التي قرئ علينا منها تقديم حديث أنس الثاني على حديث ابن عمر، ويبدو أن في باقي النسخ التي بين أيديكم تقديم الكلام على حديث ابن عمر وتأخير الكلام على حديث أنس الصحيح وجعله في الآخر. وهذا بسبب اختلاف نسخ الترمذي، فهذه النسخة التي قرئ علينا الكلام منها هي نسخة الكروخي المعروفة، وهي التي اعتمدتها مؤسسة الرسالة في إخراج جامع الترمذي. وباقي النسخ الأخرى فيها ما أشرت إليه من تأخير الكلام على حديث أنس الثاني، وهذا وجدته في باقي نسخ الترمذي، حتى بعض النسخ التي من طريق الكروخي جاء فيها الترتيب بهذا الشكل، يعني بتأخير الكلام على حديث أنس الثاني. قد نستغرب ونقول: لماذا قدم الترمذي الحديث الأول على الحديث الثاني لأنس؟ والذي يظهر أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه يراعي ما ينفرد به عن باقي المخرجين، وخاصة من تقدمه من أصحاب الكتب الستة، لأن حديث أنس الثاني كما سيأتي معنا مخرج في الصحيح وهو حديث مشهور، وأما هذا الحديث فهو غريب ولذلك مخرجه ضيق، يعني قلما تجد من أخرج هذا الحديث، حديث أنس الأول الذي أورده الترمذي، بل لم أجد من أخرجه غير الترمذي، والترمذي رحمه الله أخرجه أيضا في كتاب العلل، ونقل عن البخاري، يقول الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا، يعني سلمة بن الفضل الموجود في الإسناد، كان إسحاق يتكلم فيه، يقصد إسحاق بن راهوية، ما أروي عنه. يقول: ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد، يعني حميد الطويل الراوي عن أنس، ورأيت محمدا يثني على الإفريقي خيرا ويقوي أمره، يعني عبد الرحمن بن زياد في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وعليكم السلام. إذن الترمذي يعل هذا الحديث وينقل عن شيخه البخاري أنه أعل هذا الحديث، وينقل البخاري عن إسحاق بن راهوية أنه كان يتكلم في سلمة ابن الفضل. هذا الحديث كما نرى رواه الترمذي عن شيخه محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس، يعني الحديث الآتي، فكيف يكون هذا الحديث حسنا مع وجود العلة التي أشار إليها نقلا عن شيخ البخاري، وما سأشير إليه أنا أيضا زيادة على هذا. نقول إن من عادة الترمذي رحمه الله أنه يقوي الحديث بمجموع الطرق، فهو يرى أن مثل هذا الإسناد يمكن أن يحتمل، وما دام قد صح عن أنس الإسناد الآخر فإذا هذا لا يمنع من أن يكون الحديث حسنا عند الترمذي، لأنه قال في آخر كتابه هذا: والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب. لاحظوا هذا شرط، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فالترمذي لا يرى أن في هذا الإسناد من يتهم بالكذب، وليس الحديث شاذا، بل الحديث جاء من حديث أنس بإسناد صحيح وروي من غير وجه، يعني جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ويشهد أيضا لمعنى الحديث الآتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى، من حديث الذي فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراك صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر. سيأتي معنا، هو أيضا يشهد لمعنى هذا الحديث. هذا يعني أقوله اعتذارا عن الترمذي رحمه الله حينما قال هذا حديث حسن غريب، لكن إذا أردنا أن نضع كما يقال النقاط على الحروف، فإننا ينبغي أن نقوم بدراسة إسناد هذا الحديث. فالترمذي رواه عن شيخه محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن حميد هذا كثير الحديث ومعروف عند الأئمة كلهم، وهو شيخ لأبي داود والترمذي وابن ماجه، وشيخ لمحمد بن جرير الطبري، وقد أكثر عنه محمد بن جرير الطبري في تفسيره بالذات، كما أن الترمذي أيضا يروي عنه كثيرا كما سيأتي معنا. فمن الواضح أن الترمذي يحتمل أحاديث محمد بن حميد الرازي، ولذلك حسن له هاهنا، ولو كان عنده كما سأذكره ما حسن له. أيضا جاء توثيق محمد بن حميد الرازي هذا عن الإمام أحمد ويحيى ابن معين، ولكن تكلم فيه أئمة كثر، منهم شيخ الترمذي البخاري فإنه قال حديثه فيه نظر، ويعقوب بن شيبة قال عنه إنه كثير المناكير، والنسائي قال ليس بثقة، ولذلك النسائي ما روى عنه، والجوزجاني قال رديء المذهب غير ثقة، وإسحاق بن منصور قال أشهد بين يدي الله أنهما كذابان، يعني محمد بن حميد هذا وعبيد بن إسحاق العطار. وصالح جزرة قال كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه. هذا فقط أو هناك كلام آخر؟ أقول هناك كلام كثير في محمد بن حميد هذا، وقد كان الإمام أحمد ويحيى بن معين يراجعان فيه فيتعجبان من ما أثير حول محمد بن حميد. والذي يظهر أنه كان في بادئ أمره مستقيما، ولذلك قدماء الأئمة كالإمام أحمد وابن معين ما كان يعرفان عنه إلا كل خير، لكن في آخر حياتهما بدأت تظهر منه بعض المناكير وبعض البلايا، ثم ازداد هذا بعد وفاة هذين الإمامين، فظهر فيه أو ظهرت منه تصرفات، منها أنه يأخذ كتب الناس وينسبها لنفسه، ومن جملة ذلك كتاب المغازي الذي يرويه عن سلمة بن الفضل هذا عن محمد بن إسحاق، فإنه لم يكن أخذه عن سلمة بن الفضل وإنما أخذه عن شخص آخر. وهكذا دخلت كثير من المناكير في رواياته حتى وصل الأمر ببعض الأئمة إلى أن حكموا عليه بأنه يكذب، مثل أبي زرعة وهو ظاهر كلام أبي حاتم الرازي، كذلك ابن خراش، وكذلك صالح جزرة، وكذلك ابن وارة وابن خزيمة. بل ابن خزيمة قيل له ما لك لا تروي عن محمد بن حميد فإن الإمام أحمد كان يروي عنه، قال إن أحمد لم يعرفه كما عرفناه. ومع ذلك ففي آخر حياة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن صالح أن الإمام أحمد بدأ يتوقف في محمد بن حميد الرازي لما رآه يحدث عن أهل بلده، يعني عن أهل الري، بأحاديث غرائب، فجفل منه الإمام أحمد وعرض عليه، يعني على الإمام أحمد أبو زرعة الرازي ومحمد بن وارة، بعض تصرفات محمد بن حميد فتكلم فيه الإمام أحمد والإمام أحمد، ولكن كان هذا في آخر الأمر، ومنهم من لم يبلغه كلام الإمام أحمد رحمه الله. الخلاصة التي نخلص بها من حال محمد بن حميد أنه على أقل أحواله متروك الحديث شديد الضعف، ومن حكم عليه بأنه ضعيف فقط كما هو صنيع الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب فإنه بسبب ما رآه من توثيق بعض الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. لكن في حقيقة الحال نجد أن محمد بن حميد هذا يصلح كمثال جيد في مسألة في علم الحديث، وهي تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فما العمل؟ نعم، نقول إن الجرح يقدم إذا كان مفسرا ومبين السبب، حتى وإن كان التعديل صادرا من أئمة عارفين بالتعديل فإن الجرح إذا كان مفسرا ومبين السبب يؤثر في الراوي ويقدم على التعديل. وهذا هو الذي حصل لمحمد بن حميد الرازي، فإن الجرح الذي فيه مفسر ومبين السبب، لأنها أحاديث انتقدها عليه الأئمة وكتب أخذوها عليه وينسب لنفسه بعض الكتب مثل ما قلت عن كتاب المغازي، وبعض الأجزاء الحديثية أيضا عن أناس آخرين يستعيرها منهم وينسبها لنفسه وهكذا. فالجرح فيه مفسر ومبين السبب، ولذلك نقول إنه هو الذي منه البلاء في هذا الحديث. والذي يظهر أن سلمة بن الفضل بالرغم من أنه ضعيف، هذا سلمة بن الفضل هو سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم، يعني مولى للأنصار، وهو كان قاض للري، هو صدوق لكنه كثير الغلط، يعني ضعيف من جهة حفظه، لكن ما ثبت عنه هذا الحديث حتى نحمله تبعة هذا الحديث، ما دام في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو قبل سلمة بن الفضل، فلماذا نحمل سلمة التابعة ومحمد بن حميد فيه هذا الكلام الذي ذكرت؟ ويدل على هذا أنه لو كان هذا الحديث معروفة من حديث محمد بن إسحاق أو من حديث سلمة بن الفضل لوجدنا أئمة آخرين يخرجونه، ولكن كونه لا يوجد إلا عند الترمذي ولا يوجد إلا من حديث محمد بن حميد الرازي، فهذا يدل فعلا على أن محمد بن حميد يتحمل تبعة هذا الحديث، وأعني به من رواية حميد الطويل عن أنس، أما من رواية عمرو بن عامر كما سيأتي معنا فالحديث معروف، لكن هل لهذا الحديث رواية من عن حميد عن أنس؟ نقول هذا هو الذي لم يثبت. ومع ذلك فكل موطن من هذه المواطن يمكن أن يعل بها الحديث، لكن العلة الأشد هي وجود محمد بن حميد الرازي في إسناد هذا الحديث، وإلا فسلمة بن الفضل ضعيف من جهة حفظه، محمد بن إسحاق من يسار سابقا قدمت كلام عليه وقلت إنه مختلف فيه، ومن أهل العلم من يرد ما يتفرد به محمد بن إسحاق، ومنهم من يقبله ومنهم من يتوقف، ولكن هو معروف بأنه مدلس، فإذا عنعن فإن روايته لا تقبل إلا إذا كان مصرحا بالتحديث فإنها تقبل عند بعض أهل العلم، وهو هنا لم يصرح بالتحديث أيضا. كذلك حميد الطويل هو معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث أيضا، وهكذا. فكل هذه المواطن مما يمكن أن يعل بها هذا الحديث، لكن العلة الأشد كما قلت هي في الرجل الأول في هذا الإسناد وهو محمد بن حميد الرازي. يقول الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في آخر الباب. قال: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي هذا هو علي بن المديني، قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. لنا مع هذا الكلام بعض الوقفات، أولها كون الترمذي يؤخر إسناد هذا الحديث. هذه طريقة معروفة لبعض أهل العلم، أنه إذا أخر إسناد هذا إسناد الحديث فإن هذا يعني أن الحديث معلول عنده، فصنيع الترمذي هذا يوحي بهذا التضعيف، وقد صرح به كما رأينا حينما قال وهو إسناد ضعيف، لكن أكده بتأخير ذكره للإسناد. حديث ابن عمر هذا خرجه عبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه، ولعلي أذكر لفظ ابن ماجه لأنه أطول من لفظ الترمذي. يقول أبو غطيف، وأبو غطيف هذا هو الهذلي وهو مجهول، والمجهول نعرف أن حديثه ضعيف، فليست العلة فقط في الإفريقي كما سأذكره، ولكن حتى في أبي غطيف. يقول أبو غطيف: سمعت عبد الله بن عمر في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه. فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت لي وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر فله 10 حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. هذا هو الحديث بطوله. والحديث كما نرى أن الترمذي ذكر علة هذا الحديث وجعلها منحصرة في الإفريقي، والإفريقي هذا هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهذا الرجل رجل صالح وصدوق، هو عدل في نفسه، وكان يقول عن نفسه إنه أول مولود ولد في الإسلام في أفريقيا، يعني بعد ما فتحت أفريقيا كان أول مولود ولد في الإسلام في أفريقيا هو، وكان من المجاهدين، وقد أسره الروم ثم استنقذه الله منهم، وكان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كان يدخل على أبي جعفر المنصور ويعظه، بل أحيانا يخشن العبارة ومع ذلك احتمله أبو جعفر المنصور. فالرجل صالح في نفسه بلا شك، ولكن العدالة شيء والحفظ شيء آخر، والمحدثون لا يحابون حتى وإن كان الرجل صالحا عابدا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر صاحب سنة، فإنه إذا كان في حفظه شيء فإنهم لا يحابونه. ولذلك لم يحابوا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هذا الإفريقي، وإنما تكلموا في حفظه، وتكلم فيه عدد من أهل العلم، من جملتهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ويحيى بن معين وعدد، وبعضهم يثني عليه في دينه ثم يتكلم فيه بما يوحي بأنه ضعيف الحديث. وعبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبي غطيف، فسواء كانت علة الحديث منحصرة في عبد الرحمن هذا الإفريقي أو في أبي غطيف، فالحديث كيفما دار فهو ضعيف سواء بسبب هذا أو بسبب ذاك، فكيف إذا اجتمعت العلتان في هذا الإسناد؟ فبلا شك أنه يعل به. أما الشيخ الترمذي الحسين بن حريث المروزي فهو إمام ومن الثقات الأثبات، وكذلك أيضا محمد بن يزيد الواسطي هو من الثقات، ولهم قدم صدق عند الأئمة معروف لمن نظر في ترجمتهما. يقول الترمذي قال علي، ولم يسند الترمذي هذا عن علي بن المديني رحمه الله، لكن هذا القول عن هشام بن عروة مشهور، أخرجه بإسناده العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وعدد من الأئمة، وكذلك خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وعدد من الأئمة كلهم أسندوا هذا القول عن علي بن المديني. والترمذي كما في آخر كتابه هذا وهو كتاب العلل الصغير ذكر أن الأقوال التي يحكيها عن الأئمة كالإمام أحمد أو الشافعي أو ابن المبارك أو علي بن المديني له بها إسناد، وذكر أسانيده في آخر الكتاب يمكن أن تطالعوه. فإذا حينما يحكي هذا عن علي بن المديني لا يعني أنه ليس له به إسناد، بل له إسناد عنده به، ولكنه لأجل كثرة هذه النقول جعل هذا الإسناد مجتمعا ذكره في آخر الكتاب لمن أحب أن يطالع ذلك. إذن هذا القول ثابت عن يحيى بن سعيد القطان فيما يحكيه عن هشام بن عروة. فما هو هذا القول؟ يقول ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. طيب، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي مغربي وليس مشرقيا، فكيف يكون هذا الإسناد مشرقيا؟ الجواب لأجل أبي غطيف. أما بالنسبة للحسين بن حريث ومحمد بن يزيد فلا شك أنهما مشرقيان، ولكن لم يدركهما هشام بن عروة حتى يمكن مثلا أن يقول إن هذا الإسناد مشرقي لأجل هذين. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هشام بن عروة يعني أن أبا غطيف هذا وهو كوفي حينما يروي هذا الحديث وهو من الكوفة فهذا الحديث مشرقي حتى وإن كان الذي روى عن أبي غطيف مغربي، حتى وإن كان مغربيا. لكن ما مراد هشام بن عروة بهذا الكلام؟ هل هو مجرد وصف أو يريد به إعلال هذا الحديث؟ الحقيقة أن هذه العبارة من العبارات التي قلما نجد لها تفسيرا عند الأئمة، وإن كان ظاهر هذا الكلام حينما يحكى يعرف من سياقه أنه يراد به إعلال هذا الحديث، بل والقدح في هذا الإسناد، وبالذات بعضهم يستخدم هذا للقدح في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في طبعته ذكر عن شارح الترمذي وأظن المبارك فوري أنه قال أي رواة، يعني يفسر هذه العبارة، قال أي رواة هذا الحديث أهل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة، كذا في بعض الحواشي، يقول الشارح كذا جاء في بعض الحواشي على الترمذي. الشيخ أحمد شاكر لم يرتضي هذا الكلام، قال وهو كلام غير مفهوم إلا إن كان يريد أن الحديث معروف عندهم من رواية أبي غطيف، ويبعد أن يريد رواية الإفريقي، لأنه أولا مغربي وثانيا متأخر الوفاة بعد هشام بنحو 15 سنة. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والحقيقة أن تأخر وفاة الإفريقي عن هشام بن عروة ب15 سنة لا يعني أن هشام بن عروة لم يعرف الإفريقي، لكن هل هذا مراد هشام بن عروة أو لا، هذه مسألة أخرى. لكن لا يقدح في هذا القول خاصة في توجهه للإفريقي لأجل تأخر وفاته عن هشام بن عروة ب15 سنة، لأنه يعني أنهما متعاصران، فالفرق في 15 سنة فرق ضئيل، يعني ليس بذاك الكثير. لكن الحقيقة أن أهل العلم بالذات أهل المدينة كانوا يرون أن الحديث الصحيح هو حديث أهل الحجاز، ويليهم حديث أهل الشام، لكن حديث بالذات أهل الكوفة كانوا ينظرون إليه بنظرة الريبة. طبعا لا يسلم بهذا الكلام على الإطلاق، ولكن سأذكر مبرراتهم في هذا. فحينما يقولون هذا إسناد مشرقي لا يقصدون به إلا أهل الكوفة، لا يريدون أهل البصرة، لأن أهل البصرة أثنى عليهم علماء الحديث وعلى حديثهم بالذات، وفيهم مدرسة شعبة بن الحجاج، شعبة بصري وهو الذي كون المدرسة الحديثية في البصرة. فكذلك قبله محمد بن سيرين ومن الثقات الأثبات، ومدرسة البصرة أيضا متأثرة بمحمد بن سيرين، وبالذات من أشهر الرواة عنه أيوب السختياني، ومن أشهر الرواة عن أيوب السختياني حماد بن زيد وغيره. فكل هؤلاء من أهل البصرة، فمدرسة البصرة مدرسة علم وليست كمدرسة الكوفة. لكن لماذا يقال هذا الكلام عن مدرسة الكوفة؟ الجواب أن مدرسة الكوفة هي التي ترعرع فيها مذهب أهل الرأي، وأهل الرأي يضعف عندهم الأخذ بالسنة، بل ربما أتتهم السنة فوقفوا منها موقفا لا يليق. كون هذا أتى باجتهاد، ربما يكون هذا باجتهاد، ولكن المقصود القول الفصل في هذا أن السنة متى ما صحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته رضي الله تعالى عنهم وجب الأخذ بها، بخاصة ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون هذه السنة يتوقف في الأخذ بها لمعارضتها للرأي والقياس، ثم بعد ذلك تتلمس علل لا يعل بها المحدثون، مثل كونها أخبار آحاد، وربما رأوا أن أخبار الآحاد هذه تخالف عموم القرآن وظاهر القرآن، أو هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، أو خبر واحد ومع ذلك الراوي قد خالف مرويه، إلى غير ذلك من الأعذار التي يعل بها أهل الرأي الأحاديث، فإن هذا أفضى إلى هجر وترك كثير من السنن، ولذلك وقف منهم الأئمة موقفا. يضاف إلى ذلك أيضا أنهم يأخذون بالمراسيل حتى وإن كانت مراسيل رديئة، ثم تكثر المنقطعات في رواياتهم، وبخاصة التدليس، فأشهر بلد في التدليس هو الكوفة، وأكثر المدلسين هم من أهل الكوفة، وأشد المدلسين هم من أهل الكوفة. فلهذا وقف العلماء من أحاديث أهل الكوفة مثل هذا الموقف. لكن هل هذا يعني جميع أهل الكوفة؟ نقول لا، في أهل الكوفة أناس ثقات أثبات مكثرون من الحديث، بل بعضهم لا يعرف عنه التدليس، مثل منصور بن المعتمر رحمه الله، كذلك سفيان الثوري وإمامته مشهورة، أبو إسحاق السبيعي الأعمش وأمثال هؤلاء. لكن ربما وقع في حديث بعضهم شيء من التدليس يعرفه علماء الحديث ويحتاطون فيه، خاصة في مثل أحاديث الأعمش عن شيوخه الذين لم يطل ملازمتهم، مثل مجاهد وغيره، وكذلك قد يقع في أحاديث بإسحاق السبيعي شيء من هذا، بل حتى سفيان الثوري يعني أثر عن بعض التدليس، ولكن هو ممن تحتمل عن عنته رحمه الله. ولكن إذا كان هناك بعض الأحاديث التي لا يمكن أن تنتقد إلا من جهة العنعنة في مثل هذه الحال، فإن أهل العلم أعلوا بعض الأحاديث بعنعنة سفيان الثوري كما نجده في العلل لابن أبي حاتم وفي بعض الكتب الأخرى. ليس هذا فقط كلام هشام بن عروة، بل فيه كلام لبعض الأئمة كالزهري وغيره. ولذلك يرى بعض أهل العلم أو يقولون إن الحديث يذهب من عندنا، يعني من عند أهل المدينة شبرا، ويعود من أهل الكوفة ذراعا، يعني أنهم يزيدون فيه. والإمام مالك رحمه الله ذكر عنه ابن عبد البر هذه العبارة التي أذكرها لكم، يقول: وروى سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك أنه سئل: ما وجه تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها، يعني ليلة القدر، في التاسعة والسابعة والخامسة؟ فقال: أرى والله أعلم أنه أراد بالتاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، وبالخامسة ليلة 25. وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك وقال: هو حديث مشرقي. إذن هم يرون أن الحديث المشرقي يعني حديث لا يؤخذ به. لذلك فيما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور ينور به الحديث، يعني يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور، مقصوده أنه يعني ما ينور به الحديث ولا يضيء إضاءة تامة. كذلك رحمه الله كان يثني يقول: وأما حديث أهل الحجاز والشام والبصرة ففي أحاديثهم نور، ويقرب من هذا ما لا، هذا كلام الشارح سنن ابن ماجه ذكر هذا الكلام عن الترمذي رحمه الله، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ما رأيت مثل أهل البصرة، يعني في التثبت والضبط والإتقان، كانوا تعلموه من شعبة ابن الحجاج، يعني هذا التثبت في الحديث. على كل حال لعلي لا أطيل في هذا، والكلام في هذا قد يطول، لكن المقصود تفسير هذه العبارة التي قلت لكم، يعني إنما وجدت يعني ما وجدت من تكلم عليها بكلام يشفي ويكفي، فلعل هذا هو المراد إن شاء الله تعالى من هذه العبارة. سيشير الترمذي رحمه الله إلى حديث ابن عمر هذا أيضا في آخر الباب الثاني كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. بالنسبة للحديث الثاني لأنس رضي الله تعالى عنه، الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور، وعبد الرحمن بن مهدي كذلك هو قرينه، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، سفيان بن سعيد هذا هو الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، وعمرو بن عامر هذا الأنصاري ثقة، وثقه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، يعني نفس الحديث السابق، لكن ذاك الإسناد لا يعرف به هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، والدارمي والبخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم، يعني عدد كثير أولئك الذين أخرجوا هذا الحديث. بالنسبة للمسألة، مسألة تجديد الوضوء أو أداء الصلوات بوضوء واحد، لعلي أرجع الكلام عليها في نهاية الباب الآتي، فتقرأ الباب الذي بعده.
باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه: توضأ مرة مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب ابن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان بن عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد.
هذا الباب مخالف للباب السابق كما نرى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلوات بوضوء واحد، والباب السابق في تجديد الوضوء. الحديث الأول أخرجه الترمذي عن شيخه محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، ويرويه عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وعبد الرحمن يرويه عن شيخه سفيان وهو الثوري، وسفيان يرويه عن علقمة بن مرثد، وعلقمة يرويه عن سليمان بن بريدة، وبريدة هذا هو ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وسليمان يروي هذا الحديث عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال: عمدا فعلته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه فهو صحيح بلا شك، لكن هذا الحديث مداره على سليمان بن بريدة، ورواه عنه 2، الأول علقمة بن مرثد، ولم يختلف على علقمة بن مرثد ولا على الراوي عنه وهو سفيان الثوري، بل علقمة يرويه عن سليمان عن أبيه، يعني متصلا، لكن سفيان الثوري روى هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة، ثم اختلف على سفيان الثوري في هذا الحديث، فمن الرواة عنه من يجعله عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكره سليمان عن أبيه، ومن الرواة عن سفيان من يرويه متصلا كالإسناد السابق. الترمذي رحمه الله هنا أشار في هذا الاختلاف إلى رواية وكيع، قال: ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، هذه هي الرواية التي جاءت متصلة من حديث محارب بن دثار، لكن غير وكيع وهو عبد الرحمن بن مهدي وغيره، يعني الترمذي ما سمى إلا عبد الرحمن بن مهدي ممن خالف وكيعا، لكن قوله وغيره يشير إلى الأكثر، يعني أن أكثر الرواة عن سفيان رووه عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورجح هذا الترمذي فقال: وهذا أصح من حديث وكيع، يعني أن الحديث الصواب فيه مرسل. طيب، هو حديث سليمان بن بريدة، فهل الصواب الآن أن سليمان يرويه عن أبيه كما في الحديث السابق، أو سليمان يرويه مرسلا فيكون الحديث ضعيفا ويكون هذا تضعيفا لحديث في صحيح مسلم؟ أقول: لا هذا ولا ذاك. الكلام الذي نراه ها هنا ينبغي أن نعرف طرائق أهل العلم في سياقهم لمثل هذا الاختلاف، فإنهم يسوقون الاختلاف ويرجحون، ولا يقصدون تعليل الحديث الأصلي، ولكن يقصدون تعليل طريق من الطرق. فالكلام الذي عندنا هذا كله ينصب على رواية محارب بن دثار فقط، أما رواية علقمة بن مرثد فإنها لا إشكال فيها، بمعنى أننا بعد ما نمحص هذا الاختلاف على محارب بن دثار، سواء رجحنا الوصل أو الإرسال، ودعونا على سبيل المثال نرجح الإرسال، غاية ما هنالك أن يكون هناك اختلاف بين علقمة وبين محارب بن دثار، فعلقمة يصل الحديث ومحارب بن دثار يرسل الحديث، فأي روايتين أولى بالقبول؟ كلاهما ثقة، لكن علقمة بن مرثد أحفظ من محارب بن دثار، فروايته ترجح. ولو فرضنا أنهما متساويان فإن رواية علقمة تكون من باب زيادة الثقة، لأننا لا نستطيع أن نرجح رواية محارب بن دثار على روايته، بل الأولى أن نرجح رواية علقمة على رواية محارب. لكن حتى من يقول إن هذا ثقة وهذا ثقة، نقول إذن علقمة ثقة وقد زاد فوصل هذا الإسناد، والزائد في مثل هذه الحالة إذا لم يكن هناك ما يرجح رواية غيره عليه فإنها تكون زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة في مثل هذه الصورة وليس على الإطلاق. طيب، ومع ذلك فهذا الخلاف الذي رأينا لم ينفرد به وكيع، بل تابعه عليه راويان، أحدهما معتمر بن سليمان التيمي والآخر معاوية بن هشام القصار. ورواية هذين أخرجها ابن خزيمة، وابن خزيمة أخرج رواية معتمر بن سليمان، وابن جرير الطبري أخرج رواية معاوية بن هشام القصار. لذلك ابن خزيمة لما أخرج هذا الحديث قال: لم يسند، يعني لم يصل هذا الحديث عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر ووكيع، هذان الاثنان. ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظ هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب. وابن خزيمة حينما يقول عن الخبر إنه غريب غريب، يعني أنه ليس مما يطمئن القلب إلى قبوله، فهو يستغرب مثل هذه الرواية. أقول كذلك أيضا معاوية بن هشام القصار، وفي حفظه ضعف، أيضا روى هذا الحديث فوصله، وروايته عند ابن جرير الطبري في التفسير. فهؤلاء ثلاثة رووه عن سفيان الثوري فوصلوا. وأما الذين تابعوا عبد الرحمن ابن مهدي على هذا، فهو يقول روى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار. فأبو عبيد، يعني لمن أراد أن يكتب التخريج، رواية عبد الرحمن بن مهدي أخرجها أبو عبيد في كتاب الطهور، والطبري في تفسيره، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي. كذلك أيضا عبد الرزاق في مصنفه أخرج هذا الحديث عن سفيان الثوري، كذلك أيضا مرسلا مثل رواية عبد الرحمن بن مهدي. كذلك ابن أبي حاتم في كتاب العلل ذكر هذا الحديث من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري مرسلا، وسأل أبا زرعة عن هذا الحديث فقال أبو زرعة حديث أبي نعيم أصح، يعني رجح الرواية المرسلة. ولابن عبد الهادي رحمه الله في شرح علل ابن أبي حاتم كلمة جيدة في هذا، قال: وكأن أبا زرعة يشير إلى أن رواية سفيان هذا الحديث عن محارب مرسلا أصح من روايته عنه متصلا، لا أن إرساله أصح مطلقا، والله أعلم. يقول لا تفهم من كلامه هذا أنه يقصد أن الصواب في هذا الحديث الإرسال مطلقا، لا، وإنما هو يتكلم عن رواية محارب ابن دثار. وكذلك من دقيق العيد قال: كل هذا يختص برواية سفيان عن محارب. ويدل على هذا كلام الترمذي، فإنه صحح الإسناد الأول وأعل هذا الإسناد فقال هذا أصح من حديث وكيع، يعني رجح الرواية المرسلة. فكيف يمكن أن يجمع بين قولي الترمذي في تصحيحه الأول وإعلاله للثاني؟ لا يمكن أن يجمع بينهما إلا أنه يعني رواية محارب بن دثار، أن الصواب فيها الإرسال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام هو الأصوب، يعني أن رواية محارب بن دثار جاءت مرسلة. لكن هناك من أهل العلم من يخالف، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق على هذا بكلام طويل ورد فيه، في كلامه هذا رد إعلال من أعل هذا الحديث، وقال: هؤلاء ثلاثة من الرواة كلهم رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري فوصلوا، فماذا نريد أكثر من ذلك؟ فمن يجتهد في مثل هذا ويقول هؤلاء ثلاثة كلهم اتفقوا على رواية هذا الحديث متصلا ولا تخالفهم رواية المخالفين من كل وجه، وإنما يقال إن هذا الحديث كان يكسل سفيان الثوري فيرسله، وكان ينشط فيرسله، بعض أهل العلم يذهب هذا المذهب. لكن على كل حال أنا الذي يظهر لي أننا نمشي مع كلام هؤلاء الأئمة الذين أعلوا هذه الرواية، يعني رواية محارب بن دثار، وأن الصواب فيها الإرسال، ولكن نرجح عليها رواية علقمة بن مرثد ويكون الحديث صحيحا. إذن هذه هي الخلاصة التي نخلص بها من هذه المعمعة كلها. بقي عندنا خلاف آخر أشار إليه الترمذي في قوله: وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه: توضأ مرة مرة. هذه الرواية أخرجها البيهقي في سننه، وعلي بن قادم قد شذ بهذه الزيادة، يعني كل الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري لم يذكروا هذه اللفظة في هذا الحديث، فهذه اللفظة نقول إنها لفظة شاذة تفرد بها علي بن قادم عن سفيان الثوري. فرغنا الآن من الكلام تقريبا على الناحية الحديثية. علي بن قادم ما الحقيقة نسيت أن أنظر في حاله، ولا يظهر لي أنه ضعيف. طيب، يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. على ماذا؟ على أنه يمكن أن يصلي الصلوات العديدة بوضوء واحد، والعمل هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. إذن تجديد الوضوء إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا سنناقشه إن شاء الله تعالى. قال: ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا تقدم معنا في الباب السابق وتبين لنا أنه ضعيف، وأكد هذا الترمذي بقوله: وهذا إسناد ضعيف. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. الذين خرجوا هذا الحديث مثل ما تجدون عندكم في تخريج الترمذي يشيرون إلى رواية ابن ماجه فقط لهذا الحديث، ورواية ابن ماجه هذه أخرجها ابن ماجه من طريق إسماعيل ابن توبة عن زياد بن عبد الله عن الفضل ابن مبشر أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه الفضل بن مبشر هذا وهو ضعيف، كذلك أيضا زياد بن عبد الله هذا متكلم فيه. لكن في الحقيقة هناك حديث كان ينبغي أن يذكر لأنه أشهر من هذا، لكن يبدو أنهم ما عرفوه أو ما وقفوا عليه، مع العلم أنه مشهور. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، كلهم من طريق ابن جريج، ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف وابن حبان في صحيحه من طريق معمر، وأخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق علي بن زيد وسفيان بن عيينة، وأخرجه أبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه ابن حبان من طريق أو من طريق جرير بن حازم من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم. كل هؤلاء رواه عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله. فما متن هذا الحديث؟ يقول جابر: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى، ثم رجع إلى فضل طعامه، يعني البقية الباقية، فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث سنده صحيح، لكن فيه بعض الأشياء التي سأشير إليها. من ذلك أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه، وكذلك النسائي وابن خزيمة وابن الجارود في المنتقى وابن المنذر وغيرهم، يعني عدد كثير ممن أخرج هذا الحديث، من جملة ابن حبان في صحيحه. كلهم رووه من طريق علي بن عياش الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر الذي ذكر معنا قبل قليل عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لاحظوا الفرق الآن بين المتنين. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الأخرى ولم يتوضأ. يعني هذا السياق لا ينفعنا في الاستدلال بالحديث في هذا الباب. لكن هذا الحديث بهذا المتن مشهور جدا، ولعلكم تعرفونه كلكم إن شاء الله تعالى. نعم، هو سيأتي في أبواب الوضوء من لحوم الإبل، وهو العمدة لكل من يرى أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء. لكن أنا دائما أؤكد على أنه لا بد من الجمع بين الفقه والحديث، ومتى ما كان العالم الذي يناقش مسألة من المسائل مقتصرا على الأمور الفقهية وقال فلان وقال فلان وإنما هي أقوال رجال ولا يصبغ بحثه بالصبغة الحديثية ويناقش المسألة من منطلق حديثي في الأول، فإنه يتيه. فهذا الحديث يعني الذين يستدلون به كثر في هذه المسألة المهمة. ونعرف أنه من أكل لحوم الإبل وكان الصواب أنها تنقض الوضوء وهو يرى أنها لا تنقض الوضوء، فإنه يكون صلى بغير وضوء ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. المسألة مهمة، يعني تتعلق بأهم أركان الإسلام العملية. فنقول إن هذا الحديث الآن اختلف فيه على محمد بن المنكدر بين ابن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم الذين رووه عنه، وبين علي بن عياش الحمصي فيما يرويه عن شعيب بن أبي حمزة بهذا اللفظ، يعني الاختلاف في اللفظ. فماذا قال علماء الحديث عن هذا الحديث؟ بيّنوا أن هذا الحديث معلول بسبب الاختصار والرواية بالمعنى، وهذه مشكلة عند كثير من الرواة. لذلك تجدون في علوم الحديث مبحث مهم جدا، مبحث اختصار الحديث والرواية بالمعنى. لماذا يتكلم علماء الحديث في هذه المسألة؟ يتكلمون لأن بعض الرواة قد لا يستحضر لفظ الحديث ولكن يرويه بمعنى ما فهم، فهل ما يفهمه ضرورة أن يكون هو الصواب ويكون إذا عبر عن معنى ما فهمه يكون أدى الحديث بلفظه؟ نقول لا. فكم من الأغلاط التي وقعت بسبب الرواية بالمعنى، وهذه إحداها. فكيف؟ نقول إن علي بن عياش جاء لذكر الحديث واختصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند هذه المرأة من الأنصار هو وأصحابه، فقربت لهم هذه الشاة المشوية. ونعرف أن المسافة الزمنية بين صلاة الصبح وصلاة الظهر طويلة، والعادة أن الإنسان يتوضأ لصلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل وحانت صلاة الظهر يبدو أنه لم يكن على وضوء فتوضأ، ثم بعد الصلاة قربت لهم البقية الباقية من هذه الشاة فأكل صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر فكان على طهوره السابق فصلى ولم يتوضأ. فالآن صار عندنا أمر أول وأمر ثاني. الأمر الأول هو الوضوء والأمر الثاني عدم الوضوء. فهذا الراوي قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أولا هذه شاة وليست لحم إبل، ثم هذا الراوي بهذا الاختصار عفس الدنيا كما يقال، يعني جاء بالحديث بهذه الصفة التي اعتمد عليها من اعتمد، ثم خرجوا بذاك الرأي أن لحوم الإبل تدخل في عموم هذا الحديث ترك الوضوء مما مست النار. والحقيقة أنه اختصر هذا الحديث والحديث بهذا السياق الذي رأيناه، وهو يصرح شاهدا في هذا الباب، بل يبدو أن الترمذي قصده بكلامه هذا. إذن يعني نعرف أن هذا اللفظ غير صحيح، ونبه على هذا أبو داود رحمه الله بعد أن أخرج الحديث، قال إن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبله، يعني لما أورد الحديث السابق مطولا وجاء بهذا الحديث نبه على أنه مختصر. والطبراني لما ذكره قال لا يروي هذا الحديث عن محمد بن منكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش. وابن حبان قال هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. هذا كلام ابن حبان. وقال الدارقطني تفرد به علي بن عياش الحمصي عن شعيب عنه، يعني الذي يتحمل التابعة فيما يظهر أنه علي بن عياش الحمصي، وبعضهم يحمل التابعة شعيب بن أبي حمزة. ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فسمعت أبي يقول هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو يعني إنما صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، يعني الحديث الأول. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وكذلك أيضا في كلام للبخاري وغيره في هذا الحديث لا أطيل به. لكن هل يسلم الآن الحديث الأول وتسلم الدلالة به، يعني يكون سنده صحيحا أنه من رواية محمد بن منكدر عن جابر بالسياق المطول؟ نقول أيضا هناك من أعل هذا الحديث، ممن أعله الإمام الشافعي. فالشافعي رحمه الله يقول لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. وعبد الله بن محمد بن عقيل تقدم معنا أنه ضعيف من جهة حفظه. لكن هل كلام الشافعي رحمه الله هذا يعني هناك ما يدل عليه؟ يبدو أن الشافعي رحمه الله رأى أن محمد بن المنكدر لم يصرح بالسماع، فكأنه يعني رأى أنه لعله أخذه من عبد الله بن محمد بن عقيل، مع العلم أن الشافعي إمام وناقد يعني في هذا. لكن ما وجدت أحدا من أهل الحديث أعل بما أعل به الشافعي. لكن البخاري في التاريخ الأوسط يقول حدثنا علي وهو ابن المديني قال قلت لسفيان وهو الثوري إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر قال جابر أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، فقال أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول أخبرني من سمع جابرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إلى آخره. وقال بعضهم عن ابن المنكدر سمعت جابرا ولا يصح. هذا الآن كلام البخاري. فإذن البخاري ينقل عن علي بن المديني، وعلي بن المديني يذكر أنا قلت سفيان الثوري، هو سفيان بن عيينة، لأن شيخ علي بن المديني هو سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة يقول أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول أخبرني من سمع جابرا. إذن كأن ابن المنكدر لم يسمع هذا من جابر، فيتجه تعليل الإمام الشافعي رحمه الله. لكن هل هو عبد الله بن محمد بن عقيل أو غيره، رأى الإمام الشافعي أنه عبد الله بن محمد بن عقيل، والله أعلم بحقيقة الحال في هذا. طيب، هذا بالنسبة لهذه الصنعة الحديثية في هذه الأحاديث. أما بالنسبة للناحية الفقهية، فابن المنذر والله الخلاصة فيه ما ذكرته لكم، هو ظاهر السند الصحة، لكن هذا التعليل الذي ذكره البخاري والشافعي في الحقيقة يوقع في النفس الريبة من ثبوت هذا الحديث، والله أعلم. طيب، لابن المنذر رحمه الله كلام سأذكره لكم عن فقه هذا الحديث. يقول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى العشاء، ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة. والأخبار في هذا المعنى تكثر، فدل على ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. وكأن زيد بن أسلم يقول نزلت الآية، يعني قوله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. ماذا يعني ابن المنذر بهذا الكلام؟ يعني ابن المنذر رحمه الله أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، ولكنه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية خلاف شاذ. وممن ذهب إلى أحد أطراف هذا الخلاف الظاهرية الذين قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة، ودليل من يذهب هذا المذهب الآية التي أشار إليها ابن المنذر، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر آية الوضوء. فقالوا هذه الآية تدل على أن كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. لكن ابن المنذر رحمه الله حينما ذكر هذه الاستدلالات التي ذكرها قال: دل هذا على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا، يعني في قول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أما من كان على طهارة فلا يشمله هذا الخطاب. يقول: ومع ذلك فزيد بن أسلم يقول إن هذه الآية نزلت في إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم، هكذا فسرها زيد بن أسلم. على كل حال، كل هذا يدل على أن الآية إنما تخاطب من كان على غير طهارة، وأما من كان على طهارة فإنه قد توضأ، يعني طبق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأنه غسل وتوضأ فأتى بالمطلوب. لكن ما دام يعني أن الخلاف في هذا شاذ، هل الأمر بالتجديد أو هذا الفعل تجديد الوضوء مستحب أو مكروه أو ماذا؟ نقول هنا فيه أقوال لأهل العلم، فمنهم من يقول إنه يستحب التجديد مطلقا حتى ولو كان الزمن الفارق بين الوضوئين زمنا يسيرا فإنه يستحب. وبعض أهل العلم قالوا: لا، يستحب مطلقا ولكن بشرط أن يكون هناك زمن يفصل بين الوضوئين يظن بمثله أنه ينبغي أن يجدد الوضوء. أما لو كان الزمن متقاربا فإن هذا يدخل في الإسراف والزيادة على الوضوء ثلاثة الذي تقدم معنا في أبواب سابقة، وقلنا إنه لا يجوز الزيادة على الثلاث غسلات، وأن هذا من الوسواس الذي قد يبتلى به بعض الناس، اللهم إلا أن تكون بعض الغسلات غير شاملة للعضو فهذا أمر آخر، وإنما نقصد بالغسلة الغسلة الشاملة للعضو. فغاية الشيء ومنتهى أن تكون ثلاث غسلات، تجوز الواحدة وتجوز الاثنتان، وأكثر ما هنالك هي الثلاث غسلات. إذن من جدد الوضوء في وقت متقارب فإنه يكون داخلا في النهي الذي مر معنا عن الزيادة عن الغسلات الثلاث. لكن إذا كان هناك زمن بين الغسلتين فبعضهم يرى أنه لا بأس بذلك. هذا ذهب إليه الحنفية يعني بالقول بإطلاق، يعني حتى ولو كان الزمن متقاربا. لكن إمام الحرمين الجويني قال: لا بأس بالتجديد بين الغسلتين، لكن بشرط أن يكون بينهما فاصل زمني يقع بمثله التفريق بين الغسلتين. هناك من قال: لا، لا يغسل أو لا يتجدد الوضوء مرة أخرى إلا إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فرض. فإن صلى صلاة استحب له بعد ذلك أن يجدد الوضوء، وهذا قال به من الشافعية البغوي، وهو قول عند المالكية. هناك قول آخر أيضا عند الشافعية، يقولون: إن صلى فرضا يعني ليس نفلا، لو كان صلى نفلا لا يجدد، لكن إن صلى فرضا استحب له التجديد، وإن لم يصلي فرضا فلا يجدد. وهذا قال به الفوراني من الشافعية، وهو قول عند المالكية أيضا. ومنهم من قال إنه يستحب إن فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء. ما الذي يقصد له الوضوء؟ نعرف أن هناك بعض الأفعال التي يقصد لها الوضوء غير الصلاة، مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن، نعم، ومثل سجدة الشكر، سجدة التلاوة، إلى غير ذلك من مثل هذه الأفعال. فإن فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء فنعم له أن يجدد، أو يستحب له أن يجدد، وإن لم يفعل فلا. وقريب من هذا ما قطع به أبو محمد الجويني بأنه إن صلى بالوضوء الأول سجود التلاوة أو سجدة الشكر أو قرأ القرآن في المصحف، يعني يشترط في المصحف لا عن ظهر قلب، استحب له أن يجدد، وإن لم يفعل فلا. يعني مثلا لو قرأ القرآن عن ظهر قلب لا يستحب له أن يجدد الوضوء. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يجدد الوضوء إذا كان هناك فاصل زمني تحصل فيه عبادة. على سبيل المثال لو كان مثلا هناك لو أنه مثلا صلى الصبح ثم حانت صلاة الظهر وتوضأ في وقتها لكن لم يصلي وإنما جمعها مع العصر، فهذا الفاصل الزمني الآن هل يستحب معه أن يتوضأ للعصر أو نقول إنه يكفيه وضوءه أو لا يستحب له لأنه توضأ للظهر؟ قالوا مثل هذا نعم يستحب له أن يجدد الوضوء، لأن المعتاد أنه يتوضأ لصلاة العصر حتى وإن كان جمع الظهر معها وهكذا. هناك في الحقيقة بعض الأحاديث التي وردت يعني مما استدل به بعضهم في هذا، لعلي أذكرها وأعرج بعد ذلك على الموضوع في نهايته. فيه حديث لبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه في قصة خيبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وجابر في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، وهذا معروف أنه كان في عرفة، وصلى المغرب والعشاء بوضوء واحد، وهذا معروف أنه كان في مزدلفة. كذلك أيضا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أيضا في حجته صلى الله عليه وسلم يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. لاحظوا هذه الكلمة، ولم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب والعشاء إلى آخر الحديث، يعني بهذا الوضوء. هذا الحديث مهم في الحقيقة في هذه المسألة التي نحن بصددها، وسأؤكد عليه بعد أن أذكر حديث سويد بن النعمان الذي أخرجه البخاري. يقول سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهبان وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا كله يحتاج منا إلى أن نشير إلى الخلاف الذي ذكرته، وهو الخلاف الشاذ. على أي شيء بنوه؟ أقول بنوه على أن أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر مأمورا بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه الصلاة والسلام ذلك خفف الله عنه وأمره بالسواك. قالوا إن الوضوء لكل صلاة كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، ولذلك نجد هذه المسألة تذكر في كتب الناسخ والمنسوخ مثل كتاب ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، فإنه ذكر هذه المسألة وذكر أن هذا الحكم قد نسخ. إذن هو واجب في أول الإسلام ثم نسخ. طيب نسخ بماذا؟ نسخ بهذه الأحاديث التي من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في أخريات عمره في حجة الوداع، فهذا دليل على وقوع النسخ. كذلك أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأحاديث التي مرت معنا مثل حديث أنس وحديث بريدة رضي الله تعالى عنهما، كل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات بوضوء واحد وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك أيضا. لكن بعض أهل العلم قال إنه لا بأس أن يحدث وضوءا لكن وضوءا غير سابق، واستفادوا هذا من حديث أسامة بن زيد الذي مر معنا، فهو صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته توضأ وضوءا لكنه لم يسبق ذلك الوضوء، فلما جاء المزدلفة توضأ مرة أخرى. قد يقول قائل لعله أحدث في الطريق، لكن يعني ما دام أنه قضى حاجته لا يتصور أنه أحدث، خاصة أن هناك قرينة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد تجديد الوضوء المسبق، لأنه توضأ الوضوء السابق وضوءا تعجل فيه فلم يسبق الوضوء. هذا ربطوه بحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي قد يشكل وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، في أنه مسح على النعلين. جاء في بعض الحديث عنه، بعض أهل العلم أعل هذه الحديث، وأشرت إلى هذا في مرة سابقة، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى تأكيده في أبواب المسح على الخفين. فأقول إن علي رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه مسح على الجوربين، لكن الرواية لم تخرج في الصحيحين، وإنما في بعض الكتب التي لأهل العلم فيها كلام، أو في بعض الروايات التي لأهل العلم فيها كلام. لكن بعض أهل العلم ممن يرى صحة تلك الأحاديث قالوا إن علي رضي الله تعالى عنه قال هذا وضوء من لم يحدث. فإذن يمكن أن يكون هناك وضوء سابق، هذا هو الوضوء الأصلي، ولا بأس أن يجدد المرء الوضوء ويتخفف، ربما اكتفى بالمسح مثلا على النعلين أو العكس. يعني هم استفادوا هذا من قصة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا غير سابق ثم توضأ بعد ذلك وضوءا سابقا. فهذا يعني يمكن مثلا معه أن يتوجه القول في بعض هذه الأحاديث، لكن أصل المسألة مثل ما قلت لكم، وهذا يعني ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم، يرون أن تجديد الوضوء للاستحباب، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. منهم من يرى أنه يستحب في فترة زمنية طويلة، ومنهم من يرى أنه يستحب مطلقا، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرتها. أما أن يكون تجديد الوضوء واجبا فهذا كما قلت نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قول شاذ، ولم يقل به إلا شداد من أهل العلم. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يرون أن ذلك للاستحباب، وهذا الذي تدل عليه مجمل هذه الأحاديث. إذا أخذنا بالأحاديث التي في البابين فإنها تدل على هذا الفقه الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قل ما صحة حديث رواه الطبراني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يقرؤون سورة العصر؟ الحديث مشهور عند الناس، خاصة عند بسبب ذكر الوعاظ له، لكنه فيه ضعف، يعني لا يسلم بصحته. ما صحة الحديث الذي فيه أن رجلا شرب قائما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قه، وذكر أن الشيطان شرب معه؟ الحديث فيه الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو الراوي عن الراوي عنه، حقيقة يعني غاب عنك، لكن المهم أن فيما إما أنه هذا الحديث أو حديث آخر فيه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وهو متكلم في حفظه، لا أدري هل هو في هذا الحديث أو في الحديث آخر، أو الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه جهالة حال. لكن معنى الحديث يعني في أمره صلى الله عليه وسلم بالشرب قائما أو في نهيه عن الشرب قائما ورد في حديث لأبي سعيد الخدري ولأنس بن مالك في صحيح مسلم، وهذا الحديث يؤيدها. لكن قال بعض أهل العلم ومن جملتهم النووي وغيره والقرطبي، قالوا ما يدل، أسف القرطبي هو الذي قال هذا وليس النووي، قال ما يدل على توهين هذه المسألة أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب التقيؤ لمن شرب قائما، يعني الإجماع يدل على تضعيف هذه المسألة بسبب أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب التقيؤ لمن شرب قائما. هو فعلا يعني جماهير أهل العلم ما قال أحد منهم بأن من شرب قائما فإنه يجب عليه أن يستقي، لكن دعوى الإجماع منتقضة بخلاف الظاهرية. والقرطبي رحمه الله إما أنه لم يطلع على خلاف الظاهرية، أو أنه اطلع ولكنه لم يعتد بخلافهم، لأن بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية، وإلا فالظاهرية قالوا بوجوب التقيؤ لمن شرب قائما، هذا تجدون عند ابن حزم رحمه الله تعالى. والحديث ليس فيه بهذه الصفة، وذكر أن الشيطان شرب معه، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب قائما قال له قه، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. يعني هذا سياق الحديث، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.